بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال عبيد بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر.
قد قلت في المجلس الماضي إن رواية يحيى الليثي من غير قوله ماء، وإنما رواية يحيى إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، هذا الصواب. فمن كان عنده غير هذا فليصوبه، وإنما زيادة ماء، لفظة ماء، هذه في رواية غير يحيى الليثي. طبعا نحن الآن لنحقق الرواية، أما المعنى فهو هو. فليجعل في أنفه، هذا مما حذف للعلم به. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، اختلفوا في تفسير هذه الجملة على معنيين، وهذان المعنيان يبينهما ما يرويه سحنون. قال سحنون لنا علي بن زياد: قلت لمالك: كيف يكون الوتر في الاستجمار؟ ومن استجمر فليوتر، كيف يكون ذلك؟ فقال الإمام مالك: أما أنا فأخذ العود فأكسره ثلاث كسر وأستجمر بكل كسرة منها. يعني الإمام مالك عنده من استجمار فليوتر، من استجمار أي من تبخر، من تطيب، فليوتر إذا كان عنده عود ليقسمه وترا، فيكسره ثلاث كسر ويستجمر بكل كسرة. قال الإمام مالك: وإذا كان مدقوقا أخذت منه ثلاث مرات. قال علي بن زياد: فقال رجل من قريش وأنا شاهد للإمام مالك: يا أبا عبد الله، إن العرب تسمي الاستنجاء بالحجارة استجمارا. قال علي بن زياد: فرجع مالك إلى هذا القول الجديد. قال علي بن زياد: وأحب القولين إلي هذا القول الأول، يعني أحب قولي مالك إلى علي بن زياد، راوي القصة، القول الأول، يعني من استجمر فليوتر، أي من تبخر، من استجمر بالعود. وقال سحنون الراوي عن علي بن زياد، قال: والقول هو ما رجع إليه مالك. ابن العربي رحمه الله لما ذكر هذه القصة استشكلها وقال: مالك كان أوسع حوصلة من أن يكون أعرابي يلقنه أن استعمال الحجارة هناك يسمى استجمارا. مالك ليس مالك ممن يجهل هذا. ولذلك قال ابن حبيب: ونحن نحب الوتر في الوجهين جميعا، من تبخر استحب له أن يوتر، ومن استجمر أي أزال الأذى استحب له أيضا أن يوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، مسعف في الوجهين في المعنيين. لماذا؟ لأن الاستجمار هذا يطلق على التبخر ويطلق على إزالة الأذى. الاستجمار إذا أريد به التبخر هذا مشتق من المجمر. المجمر هو ما يوضع فيه الجمر الذي يطرح عليه العود ونحوه من البخور. والاستجمار إذا أريد به إزالة النجو فهو مشتق من الجمار أو الجمرات التي هي الحجارة التي يزال بها الأذى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر. يوتر فعل مضارع مقرون بلام الأمر، ولذلك انجزم فليوتر. هذه الصيغة من صيغ الأمر. وقد تقدم لي معكم في مجالس مضت أن الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب. فظاهر الحديث على هذا يعطي أن من استجمر وجب عليه أن يستجمر وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شاء، المهم أن يكون وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وهذا موضع خلاف بين أهل الفقه. مذهبنا ومذهب الحنفية أن الوتر في الاستجمار ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولذلك يذكر فقهاؤنا في باب آداب قضاء الحاجة يذكرون من الآداب أن يستجمر وترا، يقول البشار مستجمرا وترا وعند الماء إلى آخر ما قال، مستجمرا وترا. لماذا يعني لماذا قالوا إن الإيتار مستحب وليس واجبا؟ قالوا الصارف عن قوله الصارف لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، الصارف له عن الوجوب هو ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا صريح في عدم الإيجاب. خالفنا الشافعية والحنابلة وقالوا إن الإيتار واجب بدليل هذا الحديث الذي معنا وبدليل ما رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أكرمكم الله، فقال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم، فهنا أيضا قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ورد الحديث الذي استدلنا به على عدم الوجوب بأنه حديث ضعيف، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال. والأظهر أظهر القولين أقوال الفقهاء أن الإيتار ليس بواجب، وما الذي صرفه عن الوجوب هو ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته وأمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فذهب عبد الله بن مسعود فوجد حجرين ولم يجد ثالثا، فوجد روثة أخذها، الروث هو رجيع غير مأكول اللحم، رجيع غير مأكول اللحم تسميه العرب روثا، الحمر والبغال ونحو ذلك مما لا يؤكل لحمه رجيعه تسميه العرب روثا، أما مأكول اللحم فرجيعه لا يسمى روثا، ولذلك الروث إذا سمعتم الروث فهو نجيس، أما رجيع الأبقار ورجيع الأغنام ورجيع الإبل فذلك ليس بنجيس، ولذلك العرب لا تسميه روثا إنما تسميه بعرا أو نحو ذلك. قال فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فأتاه بروثة، فلما جاء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجيس. النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهاية الحديث، مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجرين فقط، ولو كان الوتر واجبا لأمر ابن مسعود أن يلتمس له حجرا ثالثا ولم يفعل فاكتفى بالحجرين، فدل على أن الإيتار ليس بواجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهذا الإسناد، يحيى بن يحيى النيسابوري ليس يحيى بن يحيى الليثي، نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
بقي لنا مبحث في مسألة الاستنثار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينتثر أو فليستنثر أو لينفر، الاستنثار هذا فيه إنقاء مجرى النفس، إنقاء الخياشيم وإنقاء مجرى النفس، وهذا به يجمل قراءة القرآن وبه تصح مخارج الحروف لأنه يزول ما فيها من البلغم ونحو ذلك. وفي الاستنثار أيضا طرد الشيطان، وهذا يتأكد في حق من استيقظ من نومه لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إلا أنه ونحن صيام الاستنشاق يستحب أن يبالغ فيه، يجي واحد يقول نحن إذا بالغنا في الاستنشاق تألمنا ودمعت عيوننا، لا أحد يقول لك بالغ بعنف، بالغ بلين، يعني عوض أن تجذب النفس بشدة اجذبه بلين، لا ينافي ذلك المبالغة ولا يحصل الأذى. أبالغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن من بالغ في الاستنشاق وهو صائم يعني بلغ حلقه شيء من الماء فابتلعه فقد أفسد صومه، فعليه أن يعيد ذلك اليوم. ليس عليه كفارة لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، ولكن يجب عليه القضاء لأنه ترك الاحتياط في مثل هذا. يذكر المغاربة عن تلك العجوز التي صامت، فقيل لها كيف تجدين الصوم؟ فقالت لولا تلك على كل حال أنت معرفتها.
تفضل. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
هذا الذي ذكرنا في المبالغة في الاستنشاق هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله في سنن الوضوء: ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر، احترازا من غير المفطر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى سنة 24 و100، عن أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو. أبو إدريس الخولاني الدمشقي شيخ دمشق وقاضيها ومفتيها وعالمها وقارئها وواعظها، وكان من أجل من جلة علماء أهل بلده، وقد أدرك طائفة من الصحابة، أدرك أبا الدرداء وشداد بن أوس ومعاذ بن جبل وأبا هريرة وغير هؤلاء، وكان له جلالة عجيبة، وكان له كلام سرى مسرى الأمثال. فقد كان مما يقول: ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إيمانه ألا يذهب إلا ذهب. وهذه رأينا بأعيننا من صدق فيه هذا الكلام. إذا هديت إلى صراط مستقيم فاسأل الله الثبات عليه. لا تظن أن ذلك شيء استحققته على ربك، لا. ومما سيأتينا إن شاء الله في الموطأ من أقوال عيسى عليه السلام أنه قال: الناس معافا ومبتلا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إذا كنت في عافية فالله عافاك فاحمده، ولا تظن أن تلك العافية لا يعني قطعا لا تنتقل عنك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وأنت تظن أن ما أنت فيه من الخير ومن الإحسان ومن الفضل ومن الطاعة لا يزول عنك أبدا وتأمن، وهذا جنون، هذا لا يفعله أبدا من يعقل عن الله تعالى أبدا. والله لقد يعني ماذا أقول لكم، نسأل الله الثبات. مما يدلكم على هذا قول ربنا الذي احتم علينا أن نقوله تحتيما: اهدنا الصراط المستقيم، لا تصح صلاة أحدنا بغير الفاتحة. وفيها اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط أشد استقامة مما أنت عليه وهو الصلاة، فلماذا تطلب الصراط المستقيم؟ ألا أنت ماشي فيه؟ أنت تصلي تسجد بين يدي ربك وتتذلل له وتخضع له، ومع ذلك تقول اهدنا، أي اهدنا إلى أن نلقاك على هذا الصراط المستقيم. كان عمر بن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يا عباد الله الذي يقول فيه رسول الله: نعم الرجل عبد الله. شكون قلت فيه؟ قلها في النبي صلى الله عليه وسلم، سعادتك. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فلم يترك عبد الله قيام الليل منذ قيلت له. احنا يخرج رمضان ما تيبقى حتى شي واحد يقوم شي حاجه، حتى يلا يمكن 6 ايام تشوال ومن بعد صافي. وعبد الله بن عمر هذا كان يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه. ما يعني هذا شيء لا نستحقه على ربنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، الحمد لله ونسأل الله الاستزادة، نسأل الله كما هدانا للإسلام أن لا ينزعه عنا حتى يتوفنا ونحن مسلمون. لذلك قال أبو إدريس الخولاني: ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إيمانه أن لا يذهب إلا ذهب. وكان يقول: المساجد مجالس الكرام. ومات رحمه الله 80 للهجرة. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك.
قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله وقد سئل عن من يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، كيف هذا؟ يعني لكي تتصور ذلك، صورته أن يملأ الرجل كفه ماء ثم يأخذ بعض ما في كفه من الماء فيتمضمض به ويبقي سؤره في كفه، فإذا مج الماء أخذ ذلك الباقي فاستنشقه. هذه صورة السؤال. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لا بأس بذلك. وكلمة الإمام مالك إنه لا بأس بذلك لها معنيان، الإمام مالك يضعها في موضعين، هذان الموضعان بيناهما ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل من كثرة ما رأى هذه الجملة في كلام مالك والفروع التي تنزل عليها. فقال الإمام مالك: قد يقول لا بأس بذلك للشيء فعله وتركه سواء، يكون معنى قوله إنه لا بأس بذلك معناه الإباحة المستوية الطرفين. وأحيانا قد يقول الإمام مالك إنه لا بأس بذلك للشيء الخفيف الذي غيره أفضل منه، فلا تكون إباحة المستوية الطرفين، إنما يكون أحد المخير بينهما خيرا من الآخر، وهذا معنى إنه لا بأس بذلك في هذا الموضع. الإمام مالك قال، سئل عن هذا يسميه الفقهاء الوصل بين المضمضة والاستنشاق. الوصل يعني أن تمضمض وتنتثر من غرفة واحدة، من كف واحدة. قال إنه لا بأس بذلك. نحن نقول قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هكذا في وضوئه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض وناثر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. فمضمض ونثر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، وهذا في الصحيحين. وقد وارد أيضا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ثم انتثر ثلاثا، فهذا ظاهره يدل على الفصل. وقد ورد ما هو أصرح من ذلك، وهو ما رواه ابن السكن في صحيحه. هذا الكتاب كتاب صحاح ابن السكن، هذا كتاب مفقود لم نقف عليه، لكن ما تجدونه في كتب العلماء يقولون رواه ابن السكن في صحيحه هذا بالنقل عن المتقدمين الذين وقفوا على هذا الكتاب. ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير وقبله شيخه ابن المنقن في البدر المنير ذكر أن ابن السكن روى في صحيحه عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ، فقال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وفاصل المضمضة عن الاستنشاق، ولم يضعف هذا الحديث، فدل على أنه صحيح عندهما، فأمكننا أن نقلدهما في ذلك لعدم وجود الحديث بين أيدينا. ومن هنا يظهر لكم أن قول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل المضمضة عن الاستنشاق، أن هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر ظاهر لما ذكره ابن الملقين وابن حجر. لماذا قلت لكم إن لا بأس به هنا عند الإمام يتدل على أن الفصل خير من الوصل؟ لأن الحديث الذي ذكرنا، ولأن الإمام مالك رأى أن هذين عضوان منفصلان، فينبغي أن يغسلا ثلاثا كسائر الأعضاء. وهذا الذي ذكرت هو الذي قاله الشيخ خليل رحمه الله، قال واستنثار يعني من سنة الوضوء، واستنثار وبالغ مفطر وفعلهما أي المضمضة والاستنشاق وفعلهما بستين أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر. وهذا البلاغ تقدم لنا في مجالس مضى الكلام على البلاغات، فلا معنى لإعادة ذلك هنا، ولكن نقول إن هذا البلاغ قد وصله ابن عبد البر في التمهيد بأسانيد صحيحة. قال بلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، ولم يكن أول لم يكن من أوائل من أسلم من المسلمين، لكن أسلم قبل الفتح وهاجر وشهد بدرا مشركا، شهدها مع المشركين، وكان من رجالات قريش ومن شجعانها ومن أبطالها. وذكروا أنه كان يأتي دمشق في الجاهلية تاجرا، فرأى هناك ابنة عظيم من عظماء دمشق يقال له الجودي، رآها واسمها ليلى، ليلى ابنة الجودي، فأغرم بها وبلغت منه كل مبلغ، فصار يقول فيها الأشعار ويشبب بها، ومن جملة ما اشتهر من شعره فيها يقول تذكرت ليلى والسماوة بيننا، السماوة اسم لصحراء بين الحجاز والشام، يقول تذكرت ليلى والسماوة بيننا، فما لابنة الجودي ليلى وماليا، وأنا تعاطي قلبه حارثية تدم تحل ببصرى أو تحل الجوابية، وأنا تلاقيها أين هو في المدينة في الحجاز وهي في الشام كيدير تلقى، وأنا تلاقيها وأنا تلاقيها بلا ولعلها إن الناس حجوا قابلا أن تلاقي جمعا لغادي حج ويتلقها. فلما فتحت دمشق وكانت ليلى بنة الجودي في جملة من كان من الأسرى من الإماء، نفله عمر بن الخطاب إياها، فلما حصلت عنده قدمها على نسائه كلهن وشغف بها أيما شغف، حتى ذهب نساؤه يشكونه إلى عائشة أخته رضي الله عنها، فلم يصنع ذلك شيئا، فما زال النساء نساؤه يكيدونها حتى أبغضها وكرهها وجفاها، فشكته هي إلى عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أحببت ليلى حتى أفرت وأبغضتها حتى أفرت، فإما أن تكرمها وإما أن تجهزها إلى أهلها، فجهزها إلى أهلها. وكان في رحلة، فلما كان قادما إلى مكة وقد بقي على مكة 10 أميال عرس هناك، فنام نومة فمات في نومته تلك التي نامها، فحمله أصحابه إلى مكة ودفنوه بها، فوقفت أخته عائشة رضي الله عنها على قبره وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في أخيه مالك، فلما وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، وبكته وقالت لو شهدت موتك لدفنتك حيث مت ولما بكيتك. ومات رحمه الله ورضي عنه 53، وقيل 55، وقيل 56. وأنا أسألكم الآن بيتا متمم بن نويرة كنا أنشدناكم إياهما في مناسبة، ما هي؟ توحد لما كينش الوقت ديال بلادي. كنا ذكرناهم لما ذكرنا لكم البيتين، لما ذكرنا معاني اللام وأنها تأتي بمعنى بعد، وقلنا لكم إن هذا شاهده قول متمم، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، أي بعد طول اجتماع. احنا هذه الأبيات ذكرناهم ونعيد ذكرهم لعل يحتاج فيهم، لعل فيهم يحتاج إلى بعض الإيضاح. ما معنى قوله وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر؟ ندماني، وكنا كندماني، الندمانني تثنية ندمان. الندمان أو النديم هو الذي ينادم على الشرب، هو الرفيق الذي لا يفارق صاحبه في الشرب، يعني التي قصر معه، فهذا هو النديم أو الندمان. يقول هو وكنا كندماني جذيمة. جذيمة هذا هو جذيمة الأبرش، وهو أحد ملوك العرب في الجاهلية، بل كان من أفضل ملوك العرب، وكان استجمع له ملك العراق، وكان به برص، وكانت العرب تكره أن تنسب عظماءها إلى البرص، يقولون جذيمة الأبرص وهو من عظماء ملوكهم، فكانوا يقولون، يكرهون أن يقولوا الأبرص، فكانوا يقولون جذيمة الأبرش، وكانوا يقولون جذيمة الوضاح. وكان هذا، قلت لكم هذا كان من عظماء ملوكهم، فقال مرة لجلسائه لقد بلغني أن فتى من لخم، قبيلة من قبائل العرب، بلغني أن فتى من لخم له ظرف ولب، فلو بعثت إليه فكان من ندمائي، ممن يجالسه ويشاربه ولا يفارقه. والملوك تختار من يكون يعني مسليا، إما حافظا للأدب وحافظا للأشعار وحافظا لنكت العرب ولطرائفها، حتى يكون في جلوسه مع الملوك فائدة لهم وتسلية لهم. فقالوا لما قال لهم ما قال، قالوا الرأي ما رأى الملك، فبعث إليه. فلما حصل عنده، وكان ذلك الشاب اسمه عدي، فلما جاءه استلطفه وأعجبه، فمكث عنده مدة. فرأته يوما رقاش، رقاش هذه أخت جذيمة، أخت الملك، رأت عديا فأعجبها، فما زالت تراسله حتى تمكن ما بينهما. فقالت له يا عدي، إذا سقيت جذيمة فسقيه صرفا وامزج لغيره، لا تخلط خمره بماء، هذا معنى سقيه صرفا وامزج لغيره. إذا هو سقي صرفا، شرب الخمر صرفا، يسرع فيه السكر، بخلاف من يسقى الخمر مشوبة بماء. فقالت اسقيه صرفا وامزج لغيره، فإذا أخذت الخمر منه ما أخذها فاخطبني منه فإنه يزوجك، فإذا فعل فأشهد عليه القوم. ففعل ذلك عدي، فلما أخذت الخمر ما أخذها من جذيمة خطب منه رقاشي فزوجه. فذهب عدي إلى رقاشي فقال لها، حكى لها القضية، فقالت له عرس بأهلك، صافي تجوجنا. فلما دخل بها وأصبح غدا متضمخا بالخلوق والطيب، فرآه جذيمة فقال ما هذه الآثار يا عدي؟ فقال آثار العرس. فقال أي عرس؟ فقال عرس رقاشي. قال فنخر جذيمة وأكب على الأرض وفر عدي، فأدركه جذيمة فقتله. وقال لأخته رقاشي حدثيني رقاشي لا تكذبيني، أبي حر زنيت أم بهجيني؟ أم بعبد فأنت أهل لعبد، أم بدون فأنت أهل لدوني؟ فأجابته قالت أنت زوجتني وما كنت أدري، وأتتني النساء للتزيين، ذلك من شربك المدامة صرفا وتماديك في الصبا والمجون. فحصنها في قصره وأغلق دونها الأبواب، وكانت حملت في ليلتها تلك، فولدت غلاما سمته عمرا. فلما أيفع ذلك الغلام كبر، يعني صار غلاما، ألبسته أحسن الثياب وعطرته وحلته وأرسلته إلى خاله، فلما رآه أعجبه وأحبه، وسيزيد تمكن حبه في قلبه. ذلك أن مرة سيكون موسم الكمأة، الكمأة هذه نوع من أنواع الفطريات، نوع من أنواع الشامبينيو. فخرج الغلمان يجتنون الكمأة، وخرج معهم عمرو بن عدي، وخرج معهم جذيمة الأبرش، فبسط له في روضة. فكان الغلمان إذا اجتنوا الكمأة أكلوها، وكان عمرو إذا اجتنى الكمأة خبأها. فلما اجتنوا رجعوا يتعادون إلى جذيمة، فسابقهم عمرو وهو يقول، وهذا من الشواهد في النحو، وهو يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. فزاد تمكن حب جذيمة في قلبه وأحبه، وبلغ منه كل مبلغ. ثم إن عمرو بن عدي اختفى. أنا أقول لكم اختفى لئلا أقول لكم ما يقوله أهل السير. تعرفوا شو يقولوا أهل السير؟ يقولوا استطارته الجن، يعني جن خضته غبرته. هل نقول اختفى؟ قال: فلم يعثر له على موضع، وبحث عنه خاله جذيمة، فلم يترك موضعا إلا وطلبه، وأرسل في الآفاق في طلب بأخته حتى يئس منه. مر دهر، أقبل في يوم من الأيام رجلان، اسم أحدهم عقيل واسم الآخر مالك، كان في طريقهما إلى جذيمة يريدان أن يهديا له هدية، وكانت معهما جارية لهما. فلما بلغ التعب منهما مبلغا جلسا في موضع، وصنعت لهما جاريتهما طعاما. فبينما هما يأكلان إذ طلع عليهما رجل أشعث أغبر، قد طالت أظفاره وساءت حاله، وجلس منهما مزجار الكلب، يعني في بحيث تجزر الكلب بلاصة اللي، ومد يده يستطعمهما، فأعطته الجارية شيئا فأكله، ثم مد يده، فقالت الجارية: إن يعطى العبد كراعا طلب ذراعا، فأرسلتها مثلا. فقال له الرجلان: من أنت؟ فقال لهما: إن تنكراني فلن تنكرا نسبي، أنا عمرو بن عدي. فقام إليه فغسله وقلم أظفاره وأصلح شعره وألبسه من أحسن ثيابهما، وقالوا: والله لا نأتي جذيمة بأحب إليه من ابن أخته. فذهب إلى جذيمة بعمرو بن عدي وبشره به، فأرسله إلى أمه، فأخذت أمه فأصلحته وألبسته ثوبا من ثياب الملوك وأدخلته على خاله. فلما رآه قال لهما: أحكما فلكما حكمكما. فقال له: ننادمك ما بقيت وبقينا. فقال: ذلك لكما. فهذان هما نديما جذيمة الأبرش، اللذان تضرب العرب بهما المثل، واللذان قال فيهما متمم بن نويرة: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لي تصدع، إلى آخره. نعم.
أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص ابن أهيب بن زهرة بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ لا، هذا عبد مناف بن زهرة، جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف بن قصي. مع من؟ لا، انتبهوا، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، أبو وقاص هذه كنية، اسمه مالك، سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، في كلاب مرة، قرشي زهري كنيته أبو إسحاق، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين قال عمر: لا تخرج الخلافة منهم. وقال عمر فيه: إن لم تصبه الخلافة فليستعن به الخليفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ويباهي به. فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال: أقبل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكي تفهموا معنى خالي، لا تظن أن سعد بن أبي وقاص هو أخو آمنة بنت وهب، لا، أنتم تذكروا وذكروا ما ذكرت لكم من نسب سعد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي؟ لأنه من خؤولته، ماشي ليس أخا أمه، ولكنه من خؤولته. أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فهما معا من أبناء عبد مناف بن زهرة، إلا أن آمنة بنت وهب وسعد هو من أبناء وهيب بن عبد مناف. هما آمنة أبو من آبائها عبد مناف، وسعد من آبائه عبد مناف بن زهرة، فهذا معنى خالي. وكان مستجاب الدعوة مشهورا بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ومن مشهور ما يذكرون في هذا أن ما رواه البخاري عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب. سعد بن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب، فأتى أهل الكوفة عمر يشكون سعدا، فبعث عمر محمد بن مسلمة ليحقق في هذه الشكوى. فذهبت الكوفة لم يدع مسجدا إلا دخله يسأل فيه عن سعد بن أبي وقاص، فحيثما سأل كان الناس يثنون معروفا، حتى أتى مسجدا لبني عبس، فقام محمد بن مسلمة وقال: أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقام فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فغضب سعد بن أبي وقاص وقام وقال: أعلي تسجع؟ تسجع هذا السرية القضية؟ قال: أعلي تسجع؟ أما والله لأدعون بثلاث. لماذا بثلاث؟ حتى هو اتهم بثلاث. قال: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال الراوي عن جابر بن سامرة راوي الحديث قال: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهم. فإذا قيل له في ذلك قال: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. ولما قتل عثمان رضي الله عنه كان سعد بن أبي وقاص في من اعتزل تلك الفتن كلها، فجاءه مرة ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فقال له: ها هنا 100,000 سيف يرونك أولى بهذا الأمر. أنت زعما جالس يخرج قول رانا 100,000 سيف يرونك أنت أحق بهذا الشيء كله. فقال له سعد: أريد منها سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. فتركه وبقي معتزلا إلى أن مات في قصره بالعقيق سنة 54، وحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع رضي الله عنه. نعم.
فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء معناه أن توفي كل عضو حقه من الماء، هذا معنى إسباغ الوضوء. لأن أصل الكلمة هذه أسبغ، هذه في الحقيقة أصل الفعل سبغ، يقال سبغ الشيء إذا طال وإذا تم وإذا اتسع، ثم أدخلت عليه همزة التعدية فقيل أسبغ، يعني إذا تم وإذا أتمه وإذا وفاه. ومن هنا يظهر لكم غلط كثير من الناس الذين يريدون تفصح. هذا هو في الحقيقة الإنسان إما أن يتعلم وإما أن يترك الكلام بالعربية لا يصير ضحكة بين الناس، يريد أن يتفصح فيتكلم كلاما لا يتكلم الناس. هذا واحد كان في مجلس مع كان في في مكان مع أحد أبنائه، فدخل أحد علماء العربية فأراد الرجل أن يتفصح ليفتخر به ابنه، فتكلم كلاما يعني لا حظ للصواب فيه، ثم التفت إلى ذلك العالم من علماء العربية وهو منتشن بكلامه الذي تكلمه، وقال للعالم يعني أمام ابنه: يا أبا فلان، هذا كلام ذهب أهله، يعني ما بقى شي واحد يتكلم بهذه العربية. فقال له ذلك العالم: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا. الشيخ فاروق الرحالي رحمة الله عليه، هذا فاروق الرحالي هذا كان من علماء المغرب الكبار. واحد من الطلبة صنع كتب شيئا على شرح المكودي على ألفية ابن مالك. تعرفون ألفية ابن مالك معروفة يدرسها الطلبة، ومن شروحها التي كانوا يدرسها الطلبة بهذا الشرح شرح المكودي. المكودي هذا أحد علماء العربية المغاربة أيضا، نحن بنو مكودي أهل التقى والجودي والكري والأسودي إلى آخره. المهم هذا الطالب الذي لم يستحكم باقي، الله أنت تدرج في العربية ونشيتي شرح المكودي على الألفية وبديتي أنت تقول وتعلق وتدير الحواشي والتقريرات، فلما أتم ما توهم أنه كتب أتى الفاروق الرحالي رحمة الله عليه وقال له: يا فقيه، أريدك أن تكتب لي عنوانا لهذا الشيء الذي ألفته. فقال له الشيخ: وخا. فلما وعده أن يأتيه في يوم من الأيام، فلما أتاه قال: وكتبت العنوان؟ قال: نعم. فأعطاه الكتاب، فإذا الشيخ قد كتب له في العنوان: شاشية اليهودي في إفساد ما أصلحه المكودي. لماذا نقول هذا؟ لأولئك الذين يريدون التفصح: تعلم، لا تتفصح، تصير هزءا وتصير ضحكة. تقول: ماذا تصنع؟ تقول: يكون يعني سيصلي. فتقول تراه مثلا يشمر أكمامه فتراه سيتوضأ، تقول: أنت على وضوء؟ يقول: لا لا. تقول: تريد أن توضأ؟ يقول: لا لا، أنا على وضوء، إنما أريد فقط أن أسبغ الوضوء. يقصد بالإسباغ هو تجديد. لا لا، بغيت غير نسبغ. هذا ليس إسباغا، هذا تجديد، وإنما الإسباغ قد يسبغ من أحدث أيضا. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أسبغ الوضوء، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل، الويل في أصل اللغة العربية هو العذاب والهلكة، ولذلك تسمعون كثيرا من أمهاتنا إذا قال أحدهم أمامهن ويلي يقول: شو ويلي؟ أنا تقول: هذا عذابي وهلاكي. وروي عن عطاء بن يسار أنه قال: الويل واد في جهنم، نسأل الله العافية، شديد الحر، لو ألقيت فيه الجبال لماعت من شدة حره قبل أن تبلغ قعره. وهذه الكلمة تعدى بنفسها فيقال ويله، وتعدى بمين فيقال ويل منه، وتعدى بعلى فيقال ويل عليه. وقال الأعشاء: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وويل مثل ويح، إلا أن الفرق بينهما أن ويل تقال لمن سقط في هلكة يستحقها. قال ربنا سبحانه: ويل للمطففين، ويل لكل همزة يستحقونها، ويل يومئذ للمكذبين. ومن وقع في هلكة لا يستحقها يقال ويحه، فكأن في ويح ذي معنى الترحم. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن يسير: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يترحم عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة في علم الإعراب: ويل للأعقاب من النار. ويل ما إعرابها؟ مبتدأ. طيب ويل إعرابها مبتدأ. ويل نكرة أم معرفة؟ نكرة. احنا عندنا من القواعد في اللغة العربية أن المبتدأ لا يكون نكرة. يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بنكرة، لا يجوز، يعني لا يجوز صناعة، وكيف يكون؟ لكن قال: ما لم تفيد. عندنا بعض المسوغات يسمونها مسوغات تسوغ الابتداء بالنكرة. ويل هذه مبتدأ سوغ الابتداء به أنه دعاء، الدعاء كون الكلمة تكون مسوقة للدعاء هذا من المسوغات التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، إنما ضمنها في قوله. ابن مالك ماذا يقول؟ ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذا ويل الدعاء داخلة في قوله وليقس ما لم يقل. قال هذا قاله خرجه إلى حيز القول ابن بونة في حمراره فقال كعطف صالح للابتداء على منكرين والعكس هكذا انجلى، أو إلى أن يقول وكون هالك الدعاء مسوقة، وكون هالك الدعاء مسوقة يعني وكون هذه الكلمة مسوقة لكالدعاء للدعاء ونحوه، فحينئذ هذا من المسوغات التي يمكن أن يبتدأ بالنكرة فيها. نعم.
أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
ويل للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب ويقال فيه أيضا عقب ويقال فيه أيضا عقب، وهو مؤخر الرجل ومؤخر كل شيء عقبه، ولذلك يقال لأولاد الرجل عقبه لأنهم يبقون بعده. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن الحارث بن جزء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أعقابنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وهذا هذه الأحاديث رحمك الله هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن المتوضئ ينبغي أن يغسل رجليه غسلا ولا يكتفي بالمسح، وهذا ينبغي أن يحذر منه الناس. فقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن كثير من الناس ماذا يصنع في الوضوء؟ يملأ كفه ماء ثم يرسل ذلك الماء، يطرحه، يقذفه، ويمر يده المبتلة على العضو الذي يريد أن يغسله. وقلت لكم إن هذا لا يسمى غسلا وإنما هذا مسح، وهذا يكثر في الأرجل لأنه أحيانا الناس تتوضأ في لفظ فلا يستطيعون أن يجعلوا أرجلهم لكي يمشكرف ما قادرش يدير، فماذا يفعل؟ يأخذ الماء ويطرحه ويمسح رجله، هذا مسح ليس غسلا. وأنتم تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب التي لم تغسل من النار. يقولون في أل هنا أل، أنتم تعرفون أن أل تأتي لمعاني أل في كلام العرب للزيادة والعهد والحضور والغلبة إلى آخر ما قال، هنا أل هذه تأتي للعهد، ويل للأعقاب التي لم تغسل التي مسحت، ويل لهذه الأعقاب من النار. هذه الأحاديث قلت لكم تدل دلالة صريحة على أن الواجب في الرجلين في الوضوء غسلهما، وهنا وهذا إجماع العلماء على ذلك، انعقد الإجماع منذ عصر التابعين على أن الرجلين الفرض فيهما الغسل لا المسح. لكن هناك قول شاذ لأنس بن مالك وابن عباس والشعبي وقتادة، قالوا الرجلان تمسحان في الوضوء. وقلت لكم هذا قول شاذ وقد انعقد الإجماع على خلافه، وليس يقول به بعد انعقاد هذه الإجماع إلا الشيعة الإمامية. الشيعة هؤلاء يقولون إن الرجلين تمسحان في الوضوء ولا تغسلان، وطبعا كلام الشيعة لا يعني لا يؤخذ به لا في وفاق ولا في خلاف، لا نقول خالفنا الشيعة ولا نقول وفقنا الشيعة، لأنهم ليسوا عندنا من أهل السنة، فلا نبالي بخلافهم ولا بوفاقهم في أصول ولا في فروع. وممن قال ممن خالف الإجماع ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. طبعا ابن جرير الطبري إمام من أئمة الاجتهاد ومن أئمة أهل السنة. ابن جرير الطبري خيار المتوضئ بين الغسل بين غسل رجليه ومسحهما. سبب ذلك الاختلاف في قراءة آية الوضوء. لماذا اختلف الناس؟ للخلاف الحاصل في قراءة آية الوضوء، في قراءة قول الله تعالى وأرجو لكم. نحن نقرأ وأرجو لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم. هذا الحرف اختلف فيه القراء. يقول الشاطبي رحمه الله، الشاطبي أبو القاسم مش أبو إسحاق، صاحب الشاطبية صاحب حرز الأماني في قراءة السبع، يقول موضحا اختلاف القراء في هذا الحرف وأرجو لكم بالنصب عما رضا على، اقرأ أيها القارئ هذا الحرف وأرجو لكم إلى الكعبين، اقرأه بالنصب لمن رمزت لهم بقولي عما رضا على. عما هذا رمز نافع المدني وابن عامر الشامي، رضا الراء رمز الكسائي، على العين رمز حفص عن عاصم. فهؤلاء الأربعة نافع المدني وابن عامر الشامي والكسائي الكوفي وحفص عن عاصم يقرؤون وأرجو لكم إلى الكعبين. والباقون وهم ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وشعبة عن عاصم وحمزة الكوفي، هؤلاء يقرؤون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. غادي نقرأ لكم بحمزة باش تعرفوا تسمعوا قراءة حمزة وتسمعوا الخلاف القراءة. يقول اقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. وسنذكر إن شاء الله التوجيه هذه القراءات في المجلس القادم لأن الكلام فيها يطول وما بقي من الوقت لا يسعه. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.